إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جمع لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي، بحث فيه الطرفان تعزيز التنسيق الأمني والمدني وأيضا الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كل التفاصيل حول هذا اللقاء مع زميل مازن حمود.
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير قرب تل أبيب، وناقش الرجلان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، واستمر الاجتماع بينهما بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي حوالي ساعتين ونصف الساعة. الوزير الإسرائيلي أبلغ الرئيس الفلسطيني نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكدا على تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار ومنع الإرهاب والعنف. من جانبه أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن الرئيس أبو مازن التقى غانتس مساء الثلاثاء وتناول الاجتماع أهمية خلق أفق يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، كما تناول الاجتماع موضوع اعتداءات المستوطنين بحسب الشيخ. وبينما اعتبرت اللجنة المركزية لحركة فتح أن لقاء عباس وغانتس خطوة جدية لوقف ممارسات الاحتلال التصعيدية، رفضت فصائل فلسطينية هذا اللقاء في بيانات منفصلة، واعتبرته بمثابة الخروج عن حالة الإجماع الوطني. وعبرت حركة حماس عن رفضها وإدانتها لهذا اللقاء الذي قالت إنه يأتي في ذكرى العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة في 27 من كانون الأول ديسمبر 2008، مضيفة بأن هذا اللقاء يستفز الشعب الذي يتعرض يوميا لحصار ظالم بغزة وتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية والمقدسات في الضفة والقدس بحسب قول حركة حماس. وفي السياق ذاته أدانت حركة الجهاد الإسلامي اللقاء بين أبو مازن وغانتس، وصف إياه بالانحراف الخطير عن الإجماع الوطني، وقالت إن هذا اللقاء يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا للهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وينفذها الجيش بتعليمات من غانتس. بدورها عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لهذا اللقاء كونه بحسب وصفها يتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية. بدورها استنكرت لجان المقاومة الشعبية اللقاء، معتبرة إياه جريمة وطنية. وبحسب رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، تطرق الرئيس أبو مازن مع وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا في لقائهما إلى عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد أن أصابت نيران أطلقت من القطاع الفلسطيني مدنيا إسرائيليا وفق الجيش الإسرائيلي ووفق مصادر أمنية فلسطينية. وقال الجيش في بيان إن دبابات إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في شمال غزة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والأراضي الإسرائيلية بإطلاق نار من القطاع. مصدر أمني في حكومة حماس في غزة أكد أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف 4 مواقع حدودية للرصد تابعة للمقاومة، ما أسفر عن إصابة مزارعين 2 وأضرار. وبحسب مصدر طبي فلسطيني، نقل إلى المستشفى الإندونيسي مصابان بحالة دون المتوسطة، كما نقل مصاب ثالث إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بحالة متوسطة بحسب المصادر الطبية الفلسطينية. مزارع فلسطيني قال إنه كان في أرضه الزراعية عندما حصل إطلاق نار من الجهة الفلسطينية، تبعه قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال، وأضاف هربنا من المكان. تأتي هذه الحادثة في اليوم الأخير من مناورة عسكرية تجريها الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ 15 عاما. قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساء الثلاثاء إن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، تقدمت بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، والذي توفي في 25 من شهر جويلية عام 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وينص هذا الفصل على ما يلي: لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين. أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها فينص على ما يلي: لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملاحظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها. وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي البالغ من العمر أنذاك 93 عاما قد توفي في 25 من جويه تموز 2019 عند الساعة 10:25 صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات. وكان الرئيس الراحل قد غادر في الأول من جويه من تلك السنة نفس المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه من وعكة صحية حادة وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية حينها. وسبق للرئيس الراحل أن تنقل يوم الجمعة 21 من حزيران جوان 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرضه لوعكة صحية خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحة جيدة بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية.
نبقى في تونس، حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه وقع على قانون المالية لعام 2022 رغم ما تضمنه من بعض الاختيارات التي اعتبر أنها لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لحق الدولة التونسية لمدة عقود من الزمن كما قال. ولدى استقباله بقصر قرطاج لرئيسة الحكومة توجه سعيد بالشكر لها ولكامل الفريق العامل معها على الجهود المبذولة من أجل وضع قانون المالية للعام المقبل وفق ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة. إلى ذلك أشار المصدر إلى أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. على صعيد آخر، ذكر البلاغ أن رئيس الدولة استغرب من افتراءات البعض والادعاء بتعرضهم للتعذيب والعنف كما قال، واعتبر أن التاريخ أزال الأقنعة عن كل من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مؤكدا أن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين حسب توصيفه وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في لبنان، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 من شهر أيار مايو المقبل للمقيمين وفي 12 منه للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 من أيار مايو المقبل لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية. على صعيد آخر، في لبنان اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض أنه من الواضح أن فيروس أوميكرون في مرحلة انتشار في لبنان وما يزيده هو نسبة التخلط التي نراها كما قال. قال ذلك بعد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي، وأضاف موضوع الإقفال العام أثير في الاجتماع لكن لم يتخذ أي قرار بشأنه، ولفت إلى أن وزارة الصحة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة بكورونا من أصل 26,000 فحص. من جهته قال وزير الداخلية والبلديات: نعول اليوم كحكومة على وعي المواطنين والمواطنات لتخفيف وطأة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العقوبة كبيرة وتصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر الوباء وستكون إجراءاتنا صارمة لمنع التفلت. وأضاف بعد اجتماعه: سيصدر قرار عن وزارة الداخلية بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية حتى 9 من شهر كانون الثاني جويلية المقبل. سينتشر عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المرافق الخاصة كالفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والتزام بنسبة 50%. وتابع مولوي: من لا يطبق الإجراءات ليلة رأس السنة سنخلي الرواد من صالاته ونحول المسؤولين إلى المحكمة المختصة. في الجزائر دعت مصالح الحماية المدنية في بيان لها دعت المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر لتجنب الحوادث التي قد تحدث خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2022 لتفادي حدوث أضرار مادية وبشرية. وأوضح المصدر أنه تزامنا مع حلول السنة الجديدة والتي تشهد احتفالات عبر التراب الوطني ونظرا لتواصل الظرف الاستثنائي الصحي المتعلق بجائحة كورونا إلى جانب فصل الشتاء الذي يعرف في عدم استقرار في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث لا سيما المنزلية وحوادث المرور والتي تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة. وبهذا الخصوص نشدت مصالح الحماية المدنية الجزائريين بضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية على غرار التأكد من حالة السيارة مع أخذ اللوازم الضرورية للنجدة، اتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس وكذلك حالة شبكة الطرقات من أجل تفادي حوادث المرور، وكذلك تجنب طوابير الانتظار في حالة غلق الطريق إلى جانب احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذلك الإفراط في السرعة. كما دعت مستعملي الطريق إلى الرفع من درجات الحيطة والحذر، تجنب القيادة في حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع، بالإضافة إلى التفكير في تهوئة المنازل من أجل تجنب حالات الاختناق. على مستوى المنازل والبيوت ذكرت مصالح الحماية المدنية بضرورة مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث قبل الخروج من المنزل أو النوم مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التدفئة. وعلاوة على هذه الإرشادات أكدت ذات المصالح على وجوب احترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا وتطبيقها بكل صرامة، لبس القناع الواقي، التباعد الجسدي، وكذلك تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار الوباء. وخلص البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية تبقى مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل، وفي حالة حدوث أي طارئ يجب الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة وهو 14 أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان حسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية في الجزائر. طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بالإفراج عن 2 من موظفيها المعتقلين لدى الميليشيات منذ مطلع شهر نوفمبر الفائت. جاءت مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي: لم تتلقى الأمم المتحدة أي معلومات بشأن الأسباب أو الأساس القانوني لاعتقالهم أو عن وضعهم الحالي. لم يقدم البيان تفاصيل بشأن الموظفين، لكن مسؤولا في الحكومة اليمنية قال في تصريحات صحفية إنهما يمنيان عملا سابقا لصالح السفارة الأمريكية في صنعاء. وكانت الولايات المتحدة قد قالت في الشهر نوفمبر الماضي إن الحوثيين اعتقلوا العديد من موظفي السفارة الأمريكية اليمنيين في العاصمة صنعاء دون الكشف عن عددهم. وأخيرا في الصفحة الرياضية، بدأ العد العكسي لانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 من كانون الثاني جانفي المقبل وحتى 6 من شهر شباط فيفريي. تشهد البطولة تواجد 7 منتخبات عربية وهي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، السودان وجزر القمر. أفرزت قرعة الدور الأول عن صدامات عربية في 3 مجموعات: الثالثة المغرب وجزر القمر، في الرابعة مصر والسودان، وفي 6 تونس. وموريتانيا. ودائما في هذه الصفحة الرياضية أخبار قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. في المجموعة الأولى بيراميدز المصري صفاقس التونسي زناكو الزومبي أهلي طرابلس الليبي. في المجموعة الثانية شبيبة القبائل الجزائري أورلاندو الجنوب إفريقي وشبيبة الثورة الجزائري والاتحاد الليبي. في المجموعة الثالثة مازيمبي الكونغولي القطن الكاميروني المصري بورسعيدي أتوهو الكونغولي. وفي المجموعة الرابعة نهضة بركان سيمبا التنزاني أسيك أبيجان الإيفواري والحراس الوطني الكونغولي. تقام الجولة الأولى من هذه البطولة في 13 من شهر شباط فبراير المقبل. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.